الحمد لله الذي نحمده الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنسمع الاسانيد او نسمع الحديث واسناده ثم نعلق عليه ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن سليمان قال ابو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر ان الطفيل بن عمرو الدوسي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حسن حصين ومنعه؟ قال حسن كان لدوس في الجاهليه فابى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله للانصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه هاجر اليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فابتغوا المدينه فمرض فدفع فاخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فسخبت يداه حتى مات. فرعاه الطفيل بن عمرو في منامه فرعاه هيئته حسنه ورعاه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي الى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي اراك مغطيا يديه؟ قال قيل لي لن يصلح منك ما اسست. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر.
هذا الحديث من انفرادات مسلم على الكتب الستة، وهذا الحديث مداره في جميع طرقه على ابي الزبير عن جابر، وهذا الحديث من الاحاديث العديدة القليلة جدا المشكلة في صحيح الامام مسلم، اذ لا يعرف له شاهد ولا متابع لابي الزبير، ولم يقع تصريح لابي الزبير باستماع جابر في اي طريق من طرقه، ولذا وجه اليه بعض النقاد قديما وحديثا اسمى النقدي وعللوه وضعفوه، وعلى رأس هؤلاء ابن القطان في الوهم والإيهام، فإنه تعقب عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى فأورده عبد الحق وسكت عنه، فتعقبه بقوله أي تعقب ابن القطان عبد الحق فقال في المجلد الرابع 1998 برقم 1851 هي من رواية أبي الزبير عن جابر، وسكت عنه أي عبد الحق ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير ولا هو من رواية ليس عنده. وقلنا قديما إن كنتم تذكرون أن رواية الليث عن أبي الزبير محمولة على السماع، فإنه طلب منه أن يعلم له على الأحاديث التي سمعها فلم يرها الليث، فلم يره الليث إلى الأحاديث التي علم
الذي عليها. قال وأكثر ما يقع له هذا العمل فيما كان من الأحاديث مما أخرجه المسلم، فأنها بإدخال مسلم لها حصلت في حمم من النقد. قال وهذا خطأ مما لا شك فيه. هذا كلام ابن الخطاب بحروفه، ولذا ضعف شيخنا حفظه الله هذا الحديث في تعليقه على مختصر صحيح مسلم المنذري، ورواه الامام البخاري في الادب المفرد ووضعه في ضعيف الادب المفرد. وقال في ضعيف الادب المفرد في صفحه 61 رقم 95 قال ولم يجد له متابعا ولا شاهدا خلافا بما يسلك بعض الجهلة من الأحداث. هذا وخمس مواطن وخمسة مواطن أخرى في صحيح الإمام مسلم مدارها على أبي الزبير عن جابر ولم يقع تفريط بالسماء. هناك ست أحاديث. الإمام المسلم في الصحيح روى 34 حديثا عن أبي الزبير عن جابر، ثم أتى بطرق وشواهد وطرق فيها تفريط السماء عدا 6 و7 في الصحيح، عدا 9 و10، ووجدنا 3 في خارج الصحيح لها متابعات، فبقيت 5 أو 6 أمرها مشكل. أمرها من ناحية حديثية من حيث الصنعة الحديثية أمرها مشكل. والعلماء يعنون بعنعنات أبي الزبير، وأبي الزبير كما قلنا أكثر من مرة مدلس. هل مسلم يعتبر أبي الزبير مدلسا؟ الظاهر نعم، خلافا لما قرره شيخنا نسأل الله له العافية والشفاء في مقدمة مختصر صحيح مسلم. فقال في مقدمة مختصر صحيح مسلم المنذري في الطبعة الجديدة قال ما نذكر لم يذكر أحد أن أبا الزبير كان عند مسلم معروفا بالتجنيد، حتى يجاب عنه بأنه ما روى له بالعنعمة إلا وقد ثبت لديه سماعه من جهة أخرى. فإن من الممكن أن يكون أبي الزبير عنده من الثقات الذين تحمل روايتهم على الاتصال لمجرد المعاصرة، لأنه ليس عنده مدلساء، وهذا هو الظاهر من روايته عنه معنعما لهذا هو الظاهر من روايته عنه معنعما أحاديث كثيرة، وبخاصة روايته عن جابر. لهذا الوجه من عندي شيخ يقول، وهذا الوجه من عندي ما رأيت أحدا ذكره قبلي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. معنى ومفاد كلام الشيخ أن أبو الزبير يقرر الشيخ أنه مدلس ويعلل بتدليس أبو الزبير، لكن يقول لا يوجد عندنا نقل يثبت من خلاله أن أبو الزبير كان مدلسا عند الإمام مسلم. وما لم يكن هذا النقل موجود فإذا الله رضى على مسلم أن يخرج ويكون صحيح ويكون صحيحا على شرطه، أنت وشرط المعاصرة وإلا نقاط تفريق السماع. المتتبع لروايات مسلم عن أبي الزبير لأنه يأتي بالطرق ويصرح بالتحديث وأحيانا يقف عند التحديث ويقطع الإسناد، ثم المتتبع لإعراء مسلم بأحاديث في التمييز في قطعة يسيرة جدا المتبقية من التمييز وهي للإمام مسلم وعلى ثلاثة أحاديث، الإمام مسلم في التنين بعن عن أبي الزبير. يتلقن أن أبي الزبير كان عند مسلم كان عند مسلم مدرسا. أبي الزبير المسلم من المدرسين. يتجوز أبي الزبير لا يخفى على أحد. فيستحيل أن يخفى على أمثال الإمام مسلم. فأبو الزبير مدلس عند مسلم. لكن يا ترى لماذا وضع هذا الحديث في صحيحه؟ الجواب المعهود من النووي وقد أهمل شراح مسلم الجواب على هذا الإشكال، ولكن الجواب الذي عهدناه من الشارع النووي رحمه الله أن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمول على التمام. ذلك يكفي ولا سيما عندما تفحص هذه القضية فحصا دقيقا فلا يقع السماع ولا تقع الشواهد. يريد هذا الحديث أخرجه أحمد في مسند وأبي إعانة وأبي معيط استخراجه على مسند وفي الحلية والبواقي للسنن والدلائل والصحاوي في المشكل مثل الاثار من طرق عديده عن سليمان بن حرب عن حماد به واخرجه ابي معين من طريقين عن ابي بكر بن ابي شيبه وعن اسحاق بن ابراهيم به اي تابع بعض شيوخ ابي معين الامام مسلم فيه ثم أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك ومن اللطائف أن أذكر أن الحاكم وضعه في كتاب معرفة الصحابة وبلوض عليه بباب فضل المهاجرين باب فضل المهاجرين أخرجوه من طريق محمد بن الفضل. محمد بن فضل هذا هو السدوسي الملقب بعارم وهو مشهور بلقبه فهو كغندر في الشهرة وغيره في اللقب. فرواه عن حماد بن زيد به اي عن حجاج الصياد عن ابي الزبير عن جابر واخرجه ابن يعلى وعنه ابن حجاج من طريق اسماعيل بن علي عن حجاج به. إذن أصل عندنا الآن ثلاث طرق عن حجاج ثلاثة طرق عن حجاج ثم عن حماد عن حجاج بن أبي زريع أصل عن حجاج بن أبي زريع انفرد عارم بقوله عقب الحديث ورفع يديه وعزى هذه الزيادة. الحافظ ابن حجر في كتاب الدعوات في باب رفع اليدين الى البخاري وقال اسنادها صحيح وهي عند مسلم. والصواب ان زيادة رفع يديه اي النبي صلى الله عليه وسلم عقد دعاءه عقد دعائه لهذا الرجل فقال اللهم وليديه فاغفر قال ورفع يديه دعا وقال دعا ورفع يديه قال الدعاء ليس للمسلم كما هو مثل الحافظ بن حجر. ثم الزياده ليست حسنة صحيحه لان مدارها على ابي الزبير من جهه والانفراد عارم من جهه اخرى ولانه خالف اثنين ممن هما اوثق منه فان عارم اختلط باخره. ولو قيل ان هذه الزياده شاذه لكان احسن واجود وادق والله تعالى اعلم. هذا الاسناد. اما بالنسبه للحجاج فهو الحجاج بن ابي عثمان واسم ابي عثمان ميسره وقيل سالم ابو الصلت الكندي ومدار الحديث عليه. نسمع كلام الشارح. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. في حديث جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر معه رجل من قومه فاتوه المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فسخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديه؟ قال: قيل لي: لم يصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه تغفر. قوله فابتغوا المدينة هو بضم الواو الثانية، ضمير جمع، وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهما. جاء الطفيل ورجل معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: تعال عندنا إلى تنزل في قبيلة دوس في منعة وحسن حصينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر هذا الفضل إلى الأنصار، ولذا بوب الحاكم عليه ما يمضي بفضيلة الأنصار. ووقع في الحديث هذا: ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذكر الله الأنصار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم فضل الأنصار وأنه سينزل عنده قبل أن يؤذن له بالهجرة. والمدينة شديدة، لا يحمل ما يتحمل بأياءها إلا مؤمن. لذلك ورد في صحيح الإمام البخاري في كتاب المرض في باب إياد النساء بالرجال عن عائشة أنها عادت أباها وجلالا أول من يزل المدينة، فمرض أبي بكر ومرض الولاد. المدينة فيها جدة، فيها الإقامة، فيها الخدمة، وكان أبو بكر كلما سد به شدة في الخدمة قال: وكل امرئ مسبقا في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال يقول: ألا لو تشعري هل أبيتن ليلة جواب القرى وحولي إذخر وجنود، هل تعين لمسك وأنجيك في بابها وحول إذخر الجليل. يتفكر على مكة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال: اللهم حدد إلينا المدينة تحدنا مكة وأشد وتحدها وبارك لنا في مثلها وسائبا، اللهم ينقل حماها ويجعلها للجحفة. فالذين نزلها الطفيل بن عمرو الدوسي ورجل معه، وهذا الرجل لا يؤلف لتتبع الشرط ونظام الحديث، لم يسمى، فمرض لم يلزم المدينة. وهذا الرجل لم يستمر قتل نفسه. الإمام الأول بلغ على الحديث باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. وكيف قتل الرجل نفسه؟ من أين؟ من براجل. في هذا الموضع يشير إلى أنه لا يمكن أن يقتل نفسه. وقد يعني تلبس الحديث أنه قطع شيئا من بدنه تقبضا، حتى يقع الموافقة بين الحديث السابقة أن من قطع نفسه بحديدة وانتحس سنا ويكفي بها نفسه إلى يوم القيامة حتى تقع الموافقة بين الحديثين. وبمثل هذا التوفيق قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن صح هذا الحمل فلا يصح هذا التدليل، يعني ذاك الدليل على أن قاتل نفسه لا يصح، وما قتل نفسه، ما أراد أن يقتل نفسه، لذا ظواهر الحديث هي التعارض، وقد يفرق بينهما الطحاوي وأطال. نسمع كلام الإمام الطحاوي بحرفه، كيف يفرق بين هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة إلى الحديث السابقة ممن قتل نفسه وأخبر أنه في النار؟ نسمع كلام الإمام الطحاوي.
قال رحمه الله: فكان من جواب ما له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه قد يحتمل أن يكون الرجل المذكور في هذا الحديث فعل بنفسه ما فعل مما ذكر فيه على أنه عنده غلاب تبقى به بقية يديه، ففعل ما فعل لتسلم له نفسه وتبقى له بقية يديه، فلم يكن في ذلك مذموما. وكان كرجل أصابه في يده شيء فخاف إن لم يقطعها أن يذهب بها سائر بدنه ويتلف بها نفسه وهو في سعة من قطعها، فإن لم يقطعها وهو يرى أنه بذلك يسلم له بذلك بقية بدنه ويأمن على نفسه ثم مات منها أنه غير ملوم في ذلك ولا معاقب عليه. وكذلك هذا الرجل فيما فعل لبراجمه حتى كان من فعله تلف نفسه، وهو خلاف من قتل نفسه طاعنا لها أو مترديا من مكان إلى مكان ليتلف نفسه أو متحسيا لسم ليقتل به نفسه، فلم يدن بحمد الله فيما رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاد ولا اختلاف. فإن قال قائل: ففي هذا الحديث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعي هذا الرجل بالغفران، ودعاؤه ليديه بذلك دعاء له، وذلك لا يكون إلا عن جناية كانت منه على يديه استحق بها العقوبة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغفران ليديه فيكون ذلك غفرانا له. قيل له: ما في هذا الحديث دليل على ما ذكر، لأنه قد يجوز أن يكون ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الدعاء ليدعي ذلك الرجل كان لإسفاقه عليه ولعمل الخوف من الله كان في قلبه، فدعا له بذلك لهذا المعنى لا لما سواه، كما قد ورد عن حسين الخزاعي أبا عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بعدما أسلم فقال: قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت وما علمت. فكان في هذا الحديث تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسينا أن يدعو الله أن يغفر له ما أخطأ، يعني الخطأ الذي هو ضد العمد، وذلك مما هو غير معصوب به ولا معذب عليه، لأن الله تعالى قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فكان الخطأ الذي ليس معه تعمد القلوب معفو عنه غير معفوض به صاحبه. وكان أمر النبي عليه السلام حسينا أن يدعو الله بغفرانه إياه له على الرهبة من الله والتعظيم له والخوف مما عسى أن يكون يخالط قلب المخطئ في حال خطئه من ميل إلى ما أخطأ به. وكذلك ما في حديث جابر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغفران للرجل المذكور فيه يحتمل أن يكون لمثل هذا أيضا، والله نسأله التوفيق.
إذن حمل الطحاوي ليوفق بين الحديثين على أن هذا الرجل قد قطع يديه ثم مات، وقطع هذه الأصابع تطبقا لكي يتخلص منها حتى يمضي، فوقع السلف فمات خطأ ولم يرد القتل أصلا، فكان معصيا عنه سوى هذا الموئل الذي لم يعف عنه إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوجاهة. قول الشارع قوله تجتوي المدينة في رواية عبد الغفار الفارسي من صحيح الإمام مسلم تجتوى المدينة على الإفراد وليس على الجامع فيما يعود إلى التطور، وهذا الرجل نسمع كلام الشارع.
قال النووي: ومعناه كره المقام بها لضجر ونوع من سكن. قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما: اتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة. قال الخطابي: وأصله من الجوى وهو داء يصيب الجو.
كلام الخطابي في معالي الاهتمام في المجلد الرابع 1953. أما كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في الغريب قاسم الأول 170: اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في جدل، واستوزلتها إذا أحببتها وإن لم توافقك في بدر. فالاستواء الإقامة مع الكره، يقيم الإنسان في المدينة وهو لم ينشرح قدره لها ولم وإن وافقت جدمه وإن لم يقع فيها له فيها مرض أو مسار، والله أعلم. نسمع.
قال: وقوله فأخذ مساقط هي بفتح الميم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة، وهي جمع مسقط بكسر الميم وفتح القاف. قال الخليل وابن فارس وغيرهما: هو سهم فيه نصب عريض. وقال آخرون: سهم طويل ليس بالعريض. وقال الجوهري: المسقط ما طال وعرض. وهذا هو الظاهر هنا.
قلنا النووي رحمه الله يكتب النقل من أئمة اللغة، وهنا نقل من الخليل ونقل من حرف العين الخامس 33، وابن فارس المعجم الطيب في اللغة، وهذا قول جلد قال المعاجم: هو سهم فيه نفس عريض. قال: وقال آخرين: سهم طويل ليس بالعريض. وهذا كلام ابن قتيبة في الغريب في الأول 409، وقول أبي عبيد أيضا في الغريب الثاني 357. ثم قال الجوهري: نسخة ما قال وعرض، وهذا بالحرف أيضا في الشعاع في الثالث 1023. وقال الداوود: هو السكين. وتعقبه القاضي عياض في إثناء المعلم فقال: ولم يقل الداوودي شيئا. يعني قول إثناء السكين قول ليس بشيء. فالنسخة وسهم طويل فيه نفس عريض، سهم طويل فيه نفس عريض، أخذه ووضعه على براجمه. نسمع معنى البراجم.
قال الجوهري: المسقط ما طال وعرض. وهذا هو الظاهر هنا لقوله: قطع بها براجمه، ولا يحصل ذلك الا بالعريض.
ان تقطع البراجم جميع الاماكن لابد من عريض، يعني يضع ويقطع براجمه براجم اليد مره واحده لابد ان يكون عريضا. نعم.
قال: وان البراجم بفتح الجاء الموحدة وبالجيم، وهي مفاصل الأصابع واحدتها برجمة.
يقول العرب: براجم ورواجب، براجم ورواجب. والرواجب رؤوس العظام في ظهر الكف، هذه رؤوس العظام في ظهر الكف، هذه رواجب. ثم البراجم المفاصل التي تليها، هذه تسمى براجم، وهذه تسمى رواجب. فقطع هذه. أي نعم. نسمع.
قال: وقوله فسخبت يداه هو بفتح الشين والخاء المعجمتين، أي سال دمهما وطول سال بقوة.
الأصل في فعل سخبة ما خرج من الدرع من اللبن، وكأنه الدفعة الأولى منه، وكأنه سمي بذلك من فوق وقعته في الإيمان. في الإيمان يسمى هذا شخص. أي نعم، هذا أصل الشخص في الله. أما من هاء المراد إلى الثلثان قال الزبا. نعم نسمع.
قال وقوله هل لك في حسن حصيل ومنعه، هي انفتح النون وانفتح النون وإسكانها لغتان. ذكرهما ابن التثنيت والجوهري وغيرهما الفتح أصح، وهو العز والامتناع ممن يريده. وقيل المنعة جمع مانع كظالم وظلمة، أي جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه.
أيضا هنا بالسكون من معناه المعبود المعروف، أي على قول من عنده منعة لك من أبيه من عادات، أي تنزل على قول من له مكان يكون حاجزا بين قوله. والمنعة العزة والقوة والامتناع أيضا تدخل فيها. قال والفتح أصح منعا، فتح النور أصح. والله أعلم.
قال أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المسيئة. وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها. وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله، المهم ظاهرها تقليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار.
هذا الحديث مستري لأن من قتل نفسه إن وقع القتل عن عمد بحق هذا الشارع أو هذا الرجل، فإن القاتل نفسه ليس في النار، فقد رآه التسول كما في الحديث على هيئة حسنة، ورآه قد غطى يديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ودعا إليه هذه الهيئة الحسنة، وقال لديه يديه فرشة فدعا له بالمغفرة. والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له واليديه يكمل له ما بقي من المغفرة له. وعلى هذا فيكون قوله لم يصبح منك ما أكثر ممتدا إلى غاية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول لم يصبح منك ما أكثرت ما لم يرد لك النبي صلى الله عليه وسلم. فبدعاء النبي امتد المغفرة إلى أيضا ما أكثر. ومن المعلوم ان اهل السنه لا يكفرون بالكبيره خلافا للخوارج الذين يكفرون، وخلافا للمعتزله الذين يقولون في منزله بين المنزلتين ويكفرون عليه الايمان. نسمع.
قال وفيه اثبات عقوبه بعض اصحاب المعاصي، فان هذا عوقب في يديه. وفيه رد على المرجئه القائلين بان المعاصي لا تضر، والله اعلم.
المغفرة من السماء والأرض، فالمعصية تضر وتؤذي، هذا رد المرجئة. وفيه أيضا أن الكبائر قد تغفر بالصالحات الطاعات، وهذا غير إن صح أنه قد قتل نفسه عن عمد فببركة هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له. وأيضا فيه أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية. هذا الرجل قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ما شمل المغفرة مكان يده. يقول الأخ العاصي كما ورد في جملة من الأحاديث أن المسلمين لما يكون النار فإن النار لا تأكل أماكن سجوده، أماكن السجود منه. النار لا تمس أماكن السجود من المسلمين. فهذا الرجل ليس له إلا مكان الجناية، إلا مكان معصية. أي نعم. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة: مثقال حبة، وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته.
هذا يدل على دقة الإمام مسلم وعلى عنايته بألفاظ الرواية، فما يزال رواية أبي علقمة هي رواية أبي العزيز بن محمد البراوي، لأن أبي علقمة هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، وأما عبد الله بن سلمان فهو عبد الله بن سلمان الأغر مولى جهينة، وفي بعض الأصول عبيد الله، فترجم الإمام البخاري تاريخ التوريع لعبيد الله القرن 384 وقال في ترجمته: فهو أخو عبد الله. ثم ترجم لعبد الله بن سلمان في 505 وأورد هذا الحديث في ترجمته. إذن الصواب أنه عبد الله وليس عبيد الله. نسمع شرح الإمام النووي على الحديث.
قال
التبديل أولا.
قال: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. به قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن الألون من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. أما إسناده ففيه أحمد المعدة بإسكان الباء، وأبو علقمة الفروي بفتح الفاء وإسكان الراء، واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني مولى آل عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما معنى الحديث فقد جاءت في هذا النوع أحاديث، منها: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله، ومنها: لا تقوم على أحد يقول الله والله، ومنها: لا تقوم إلا على شرار الخلق.
هذه الأحاديث تأتينا بكتاب الفتن المسند الجامع المسند الصحيح للإمام مسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وورد مثلا في صحيح الإمام البخاري حديث عبد الله بن مسعود رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ورد في هذا الباب حديثا سيأتي عند مسلم في كتاب الفتن برقم 2140، وفيه: ثم يرسل الله روحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال: ويبقى شرار الناس في كفة الطير وأحلام السباع. فيبقى شرار الناس في كفة الطير وأحلام السباع. الحديث هذا حديث عبد الله بن عمرو فيه: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. وهذا الحديث فيه صفة بأن الريح أليم بهلوله، وفيها أنها من قبل اليمن، وفيه في الحديث أن الريح من قبل اليمن. ولذا وفق الشارح بين هذين المكانين خروج الريح من الشام ومن اليمن بقوله نسمع قول النووي رحمه الله:
قال: هذه كلها وما في معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، وليس مخالفا لهذه الأحاديث، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقلبهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أسراطها. فأطلق في هذا الحديث بقاؤهم إلى قيام الساعة على أسراطها ودنوها المتناهي في القرب، والله أعلم.
لا تعارض بين الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، لأن البقاء ما قبل وجود الوحيد، هذه الريح تكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد قتله الدجال، يرسل الله عز وجل هذه الريح، وتكون في آخر الزمان، فبقاء الطائفة المنصورة إلى ما قبل إشراق الساعة الكبرى، إلى ما قبل يزيد يوسف مهما كان معه، ولما ترون يأجوج ومأجوج فإنه يعتصم يوسف معه بالطول، يتوجهون إلى الله الدعاء. ثم في آخر الزمان عند هذه الريح تقوم الساعة، فالحديث يتجرى طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة لا يوجد في مخالفة أبدا، فبقاياهم وواثرهم هم الذين تحجبهم هذه الريح، بقايا هؤلاء هم الذين تحجبهم هذه الريح. والله أعلم. نسمع.
قال وعنا قوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص،
إذ يصبح بكل حبة ومثقال، وهذا يقتضي أنه يقبل الزيادة والنقصان. نعم.
قال وعنا قوله صلى الله عليه وسلم ريحا ألين من الحرير، ففيه والله أعلم إشارة إلى الرزق بهم والإكرام لهم، والله أعلم. وجاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن، وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عصر حديث الدجال ريحا من قبل الشام. ويجاب عن هذا الوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده، والله أعلم.
فالأمور الغيبية العقل لا دور له إلا أن يبحث عن صحتها، العقل الأمور الغيبية يبحث عن الصحة في القواعد المتبعة عند أهل العلم ويثبت، وقد يضطر يعني بالتوفيق الإنسان برفع التعارض الظاهر بين النفوس، لكن إطار الحقيقة في الحال ولاسيما بالأمور المشكلة كترتيب مثلا إشراق الساعة الكبرى، كيفما رتبت وقعت في الإشكال إلا كلمة وردت منها، لأنهم يقول بعضهم حتى تقع الساعة بغتة، حتى يبقى انتر مجالك والمفاجئة في قيام الساعة، فما يمكن أن ترتب إشراق الكبرى ترتيبا فيه قطع وزن إلا فيما ورد في بنص، والله تعالى أعلم. ننتقل إلى الباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
هذا الحديث لمثل فيه ثلاثة من المشايخ يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر التعدي، والثلاثة وريونها إسماعيل بن جعفر. يقول من سمات مسلم أنه نسخ حديثية، اعتمد النسخ الحديثية ونقل منها، وهذا الحديث من نسخ علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. فالحديث فيه برقم، الحديث في صحيح علي بن حجر عن إسماعيل برقم 286. مسلم ساق له الإمام، مسلم ساق له زمان الذي بين الذي ساقه مسلم يحيى بن أيوب. لكن علي بن حجر إسماعيل قال فيه حدثنا العلاء، بينما قال ابن أيوب أخبرنا العلاء. يقول ما مسلم أن يفرق بين أخبرنا حدثنا، بين أخبرني وأخبرنا، وهكذا. أما العلاء فهو ابن عبد الرحمن بن عقيل الفرق المعروف، أخرج مسلم وأسبق عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال علي بن حجر بدل أي منكم مؤمنا، قال يوم مسلم مؤمنا. قال جابر بن الأنوار في كتاب الصحيح عن بين المظلم يسلك الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، قال يوم مسلم مؤمنا ويسلك كافرا. فابن أيوب قال أوجه فيه، وعلي بن حجر قال يوم. فهذا من دقة الإمام مسلم في تعيين ألفاظ مشايخه، فلذا قال ابن أيوب، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل، قال ابن أيوب، قوله قال ابن أيوب استفدنا منه أن اللفظ المذكور بعبارة التحمل مع اللفظ إنما هو تتوزع، ومن حجر رفع العدة عنهما في المذكور المذكور هو التحمل.